بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال أحد أو يستهلف الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان مستحبات الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالصيام آدابا، وهذه الآداب كلما كمل الصائم في الإتيان بهذه الآداب كلما كان صيامه أعظم أجرا، وبذلك يحقق حقيقة الصيام بقدر ما يحقق من هذه السنن والآداب والمستحبات، وبقدر نقصه في هذه السنن والآداب يكون نقص أجره عند الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الآداب أن يعجل الفطر، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والغروب إنما يتحقق بغياب قرص الشمس كاملا وإن كان الضوء ظاهرا. وفي هذه الأزمنة المتأخرة جعل الأذان علامة على غروب الشمس، ولذلك لا يستعجل الإنسان بمجرد أنه لم يرى الشمس أنه يبادر إلى الفطر، وإنما ينتظر الأذان. فإذا أذن المؤذن، وكان هذا المؤذن يؤذن عند غروب الشمس لأنه قد بكر في أذانه، فإذا كان يؤذن عند غروب الشمس وهو التوقيت الذي يعتمد من الهيئات الرسمية، فعند ذاك يباشر مباشرة بالفطر ولا يؤخر، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجيل الفطر علامة على خيرية هذه الأمة وخيرية الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأيضا من هذه الآداب ما يتعلق بالسحور، فيستحب للصائم أن يتسحر، فإنه طعام مبارك يعين على الصيام ويتميز به المسلم من غيره، وفيه أجر عظيم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوا ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومعنى جرعة من ماء أي يتسحر ولو شربة واحدة من الماء، وأفضل ما يتسحر به التمر، فهذا التمر معلوم أنه يفيد الجسم، وخصوصا أن به خاصية بقائه في الجسد وانتفاع الجسد به، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. والأفضل أن يؤخر هذا السحور وهذه هي سنة الأنبياء. سار على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم يذكر حاله وحال الأنبياء: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا. والسنة في الإفطار أن يبدأ فيه بالرطب، فإن لم يكن عنده شيء من الرطب فبالتمر، وإلا فبالماء أو بما يتيسر من طعام عنده. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. وأما الذكر عند الإفطار فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الذكر الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث آخر ولكنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يروى: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. والصحيح هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وما يستحب أيضا المحافظة على قيام الليل، وهي الصلاة التي تسمى بصلاة التراويح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ما تيسر من ذكر آداب متعلقة بالصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا صائم خرج من أنفه دم وبلعه من غير قصد، هل يكمل الصوم أم يعتبر قد أفطر؟ نعم، عند الشيخ السؤال يقول: إذا الصائم نزف من أنفه دم وبلعه من غير قصد، هل يكمل الصيام أم أنه قد أفطر بهذا الدم؟
الحمد لله، الله جل وعلا رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو أن شيئا دخل في جوفه خطأ أو نسيانا أو أكره على هذا الأمر إكراها يلجأ إليه إلجاء لا يستطيع الفرار منه، فإنه لا يقع به الفطر، وإنما يقع الفطر في أمر كان من اختيار العبد. فأما إن كان غير مختار له بأن كان ناسيا أو وقع خطأ أو أكري عليه إكراها يلجئ، فمثل هذا لا يقع به الفطر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
الله يبارك فيك، كل عام وحضراتكم بخير.
أنت بخير وصحة وسلام أبو علي، تفضل.
الله يبارك فيكم. بخصوص الرهن، عندي أرض زراعية، عايز أعرف طريقة الرهن الشرعية.
نعم،
طريقة الشرعية للرهن
إن شاء الله.
جزاك الله خير،
الله يحفظك بعلي، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال بعلي: بالنسبة للرهن، إذا كان يقول عنده أرض زراعية، فكيف يكون الرهن الشرعي لهذه الأرض؟
الرهن هي عملية يستوثق بها الدين، فمن أراد أن إذا أراد الدائن أن يحفظ حقه أو أراد المدين أن يثبت حق الدائن، فإن له أن يجعل بينهما أو يجعل بينهما رهنا يستوثق به من الحق. والله جل وعلا قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهن هو نوع من أنواع استيثاق الدين، والرهن يكون بما يتعارف عليه الناس أو بما يثبت به من إجراءات إدارية. وهذا الأمر كما ذكرت إما أن يكون بالتراضي والاتفاق، وإما أن يكون ذلك بسلوك السبيل والسبل الإدارية التي يثبت بها الدين. فمثلا لو أن أحد من الناس أخذ من أحد قرضا وأراد أن يوثق هذا القرن ويثبت هذا أراد أن يثبت هذا الدين بالقرض بالدين بالرهن، فهنا يذهب إلى الجهة المختصة المتعلقة بالديون ويسجل أن هذا الرهن في سداد هذا الدين. فهذه المسألة يمكن أن تطبق على نحو يقع فيه بالتراضي، أو يكون ذلك عند الجهات الإدارية المختصة التي تثبت أن هذه العين مرهونة. وإذا كانت هذه العين مرهونة فإنه لا يمكن أن تباع هذه العين، لا يمكن أن تباع هذه العين، وهذا يتطلب من النواحي الإدارية أن يوثق هذا في السجل. إن كانت سيارة فيمنع على هذه السيارة أن تباع لكونها مرهونة، وإن كانت أرضا في الجهات المختصة بإدارة الأراضي أن يسجل على ملكية هذه الأرض أنها لا يحق تداولها بيعا لأنها أرض مرهونة. إذن فهذه المسألة يعني الاستيثاق فيها كما ذكرت من الناحيتين، من الناحية الداخلية بأن تسلم الملكية إلى المدين فلا يتمكن المالك من بيع هذه السيارة وهذه الأرض لأنها مرهونة، أو يسجل هذا الأمر بشكل رسمي عند الجهات المعنية، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لأخي لأنه يقول مستحق للزكاة؟
هذه المسألة فيها تفصيل، والتفصيل على النحو الآتي: إن كان أخوك ممن تلزمك نفقته، بمعنى أن هذا الأخ في عهدتك وأنت المسؤول عن نفقته سكنا وأكلا وشربا وغير ذلك من الحاجيات، فهنا لا يجوز لك أن تعطي النفقة لأخيك، لأن هذه المسألة تكون من قبيل الواجبات الشرعية، من قبيل الواجبات الشرعية. وأما إن كان أخوك ممن لا تلزمك نفقته، بمعنى أن له بيتا مستقلا وله أسرة ودخله لا يكفي، فهنا يجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة، وذلك لأن هذا الأخ لم تلزمك نفقته، فيجوز لك أن تؤدي الزكاة له، ولكن ليس هذا هو الأفضل. فالأفضل إذا احتاج الأخ إلى المال فإنك تعطيه من حر مالك إذا كنت غنيا، وذلك لأن ذلك نوع من أنواع الإحسان والصدقة إلى الأخ، فالإحسان والصدقة إلى الأخ فيها أجرين: الأجر الأول هو أجر هذه الصدقة، والأجر الثاني هو أجر صلاة الرحم. إذن فإن رمت الأفضل فالأفضل أن تعطيه من حر مالك، لأن الزكاة إنما هي من أوساخ الناس، وإنما يطهر المرء ماله بهذه الزكاة التي يخرجها، ولذلك يترفع عنها أو ينبغي أن يرفع عنها من هم يلي الإنسان من أرحامه. ولكن لو أنه أعطى الأخ الذي لا تجب عليه نفقته أعطاه من الزكاة فإن هذه الزكاة صحيحة ما دام أن أخاه مستحقا للزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول كيف تكون زكاة الأغنام الضأن منها، وهل هي من الذكور أو من الإناث، وكم العمار من كم تكون الزكاة من العمار؟
زكاة الغنم هي من جمل بهيمة الأنعام التي أوجب الله جل وعلا فيها الزكاة. وزكاة الغنم يشترط فيها على الصحيح شرطان. الشرط الأول هو أن تكون سائمة، بمعنى أنها ترعى بنفسها في الحول أو في أغلب الحول ترعى بنفسها، فإن كان يعلفها صاحبها فإنه لا يجب عليه أن يزكي هذه الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ المقدار المحدد شرعا، وهو ما يسمى بالنصاب، وهذا النصاب متفاوت في العدد، فمن شاة إلى 39 شاة لا زكاة فيها، فإذا بلغت 40 شاة فإنه قد ها هنا وصل النصاب، فإذا حال الحول على هذه الغنم وبلغت بلغت النصاب وهو 40 فها هنا يجب عليه أن يخرج شاة. فالشرط الأول هو أن تكون سائمة، والشرط الثاني أن تبلغ النصاب، والنصاب هو يبدأ من 40 شاة، فمن 40 إلى 120 شاة فيها شاة واحدة أكملت سنة، فإذا بلغت 121 شاة إلى 200 شاة إلى 200 ففيها شاتان، ففيها شاتان، وبعد ذلك بين 200 إلى 300 شاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل 100 شاة شاة. إذن فالنصاب يبدأ من 40، من 40 إلى 120 فيها شاة، فإذا بلغت 121 إلى 200 ففيها شاتان، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة شاة، بمعنى في كل من 200 إلى 300 شاتان، ومن 300 إلى 400 ثلاث شياة، وهكذا وهكذا. فهذا هو هذا هو المقدار الواجب في زكاة الغنم. وذكرت أيضا أنه لا بد من اعتبار السن، فلا بد أن تكون الشاة المخرجة قد بلغت سنة، بلغت سنة، فإذا كانت أقل من سنة فهذه لا تجزئ، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يقول فالشيخ لدي مبلغ 20,000 درهم، هل عليها زكاة؟
هذا المبلغ الذي سأل عنه الأخ السائل وهو 20,000 درهم، نعم هو من حيث النصاب قد بلغ النصاب، ولكن يشترط أيضا أن يحول عليه العام الهجري، فإذا حال على هذا المال عام هجري وبلغ هذا المقدار وهو 20,000 ففيه ربع العشر، ففيه ربع العشر وتجب فيه الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول استلم أو تسأل تقول استلم مساعدة اجتماعية وليس عندي أي دخل ثاني وغير متزوجة، هل أستحق الزكاة؟
الزكاة إنما يستحقها من ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء هم أصناف الزكاة الذين يستحقونها. وأول صنفين ذكرهم الله جل وعلا هم الفقراء والمساكين. فإذا كانت هذه النفقة لا تكفي لتأمين احتياجات المرأة الأساسية، وهي الحاجات الأساسية الآن هي المسكن والمشرب والمأكل والصحة والتعليم، وبعض العلم يزيد المواصلات، فهذه هي الحاجيات التي والأساسيات والضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها. فإذا لم تستطع تأمين هذه الحاجيات في شهرها ومن باب أولى في سنتها، فإنها تستحق الزكاة. فلو أنها كانت تأخذ إعانة من الدولة وهذه الإعانة تكفيها، فالسكن مؤمن والمأكل والمشرب مؤمن والصحة مؤمنة بحمد الله سبحانه وتعالى، وربما قد لا تحتاج إلى التعليم ويتيسر لها أن تتنقل من غير مشقة، فمثل هذه لا تستحق الزكاة لأن هذه الإعانة تكفيها مدة شهرها. ولكن إن كانت هذه الإعانة لا تكفيها، بمعنى أنه يمر عليها أجزاء وأيام من الشهر وهي بحاجة إلى أن تقترض من غيرها، أو تعيش حياة صعبة بسبب عدم كفاية المبلغ التي تأخذه لتأمين هذه الحاجيات، فهنا يجوز لها أن تأخذ الزكاة. إذن فالعبرة هي الكفاية، إن كانت هذه النفقة تكفيها فليس لها أن تأخذ من الزكاة، وإن كانت هذه النفقة لا تكفيها وهي تنفق ما عندها من المال من غير إسراف ولكن لا يكفيها، فهنا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في حال أتوضأ ويقول أستنشق الماء، وإذا يقول وصل شيء مثلا إلى داخل الفم، هل يكون أفطرت؟ يقول أشك هل دخل إلى الجوف أو لا، لا أعلم.
بعض الناس يبتلى بشيء من الوساوس في ذلك، فأيما أن تمضمض مكث يخرج ما في فمه من اللعاب لأن الوسواس يغلبه، وكذلك أيضا إذا استنشق الماء فإنه أيضا كذلك يظل يوسوس ويغلب عليه الشيطان ولا يستطيع أن يرتاح في صومه بسبب هذه الوساوس التي تغلبه. فإذا كان هذا من قبيل هذه الوساوس فإنه لا يلتفت إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالذي لم يبالغ في الاستنشاق كيف سيدخل الماء إلى جوفه؟ حتى يصل الماء إلى الجوف يحتاج إلى قوة جذب كبيرة حتى ينزل هذا الماء إلى جوفه بواسطة أنفه. فإذا هو أصلا لم يبالغ في الاستنشاق فلن يصل شيء من هذا الماء إلى الجوف، ولكن إذا بالغ في الاستنشاق مبالغة وصل بها الماء إلى الجوف فإن هذا تعمد لإدخال الماء إلى الجوف بواسطة الأنف ويقع به الفطر. أما إن استنشق استنشاقا هو المأمور به شرعا في الوضوء، لأن الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، فلو أنه استنشق وجذب الماء إلى الأنف فذمته بريئة وصيامه صحيح، لأنه فعل ما هو مأمور به من الاستنشاق في حال الوضوء. وأما الخطأ هو أن يبالغ في الاستنشاق حتى يجذب هذا الماء فينزل هذا الماء إلى جوفه بواسطة الأنف، هذا هو المحذور الشرعي. فإذا كان هو ملتزم بالاستنشاق المأمور به شرعا وهو جذب الماء إلى الأنف، فمثل هذا لو أنه نزل شيء خطأ فإنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه قد فعل ما هو مأذون له شرعا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل هناك إسراف في الصدقة إذا كان الشخص يقصر على أهله وأبنائه لكنه يبالغ في الصدقة، هل هذا من الإسراف في الصدقة؟
الإسراف يكون في كل شيء، فإذا أخرج ما عنده من المال وليس عنده بقية من المال فإن هذا خطأ، لأن ذلك تقصير في نفقة الأهل. ولذلك سعد رضي الله عنه لما أراد أن يتبرع بما عنده من المال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم معالة يتكففون الناس. إذن فالصدقة إذا أراد الإنسان أن يتصدق فليس له أن يتصدق على بحيث لا يبقى شيء لأهله ولا لذريته، ولكنه إذا كان يتصدق وله ما يدخل عليه في يومه فإنها ولو ويدخل عليه في يومه من المال فهذا لا يعد من الصدقة المذمومة. فإن أبو بكر رضي الله عنه كان يتصدق بماله كله. عمر رضي الله عنه أراد أن يسبق أبا بكر ذات يوم فأتى بنصف ماله، ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه بماله كله ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم أن هذا لأن أبو بكر كان يعمل فكان يأتيه في يومه من يأتيه من أجر تجارته وعمله ما يكفي به حاجة أهله، فلو أنه تصدق فإنه لا يضره، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمات، أخ سالم تفضل. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
والله عندنا سؤال شوية، اليوم صار موقف شوية في الفجر على أساس أن الأذان 9:48 كان أمس، وتوقعت 9:47 اليوم، تواجهت 4:46 وأنا جهزت الأدوية، طلعت الدواء يعني باكله وتولي باكل الدواء واشرب ماء يعني قبل الدواء، أذن طلعت الدواء باكله وأذن، فما عارف شو الحب.
وأكلت أو لم تأكل أبو محمد؟
لا ما أكلت الدواء، بشربت ماء بس أثناء الأذان
يعني. إن شاء الله واضح إن شاء الله.
والأذان كان الإناء في يدك وقت الأذان؟
أنا كنت أطلع الدواء كان في إيدي والأذان في إيد الثانية، يعني الأذان كان
سوري الإناء في اليد الثانية،
الغرش كانت محطوطة على يعني على
وأذن أي.
إن شاء الله واضح إن شاء الله محمد، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الرد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
بسأل الشيخ الحين الله يسلمك يا شيخ، احنا عندنا بنات وعندنا حريم عندنا هذا، الحين الله يسلمك الحين مثلا بخور مكان إذا بيروحون مثلا يقضوا حاجتهم في دبي أو الشارجة أو أبو ظبي، يعني يا مستشفى يا سوق كل الحاجة يعني يروحهم بسيارة، فهل هذا يعني أكثر من 100 كيلو، فهل هذا يعني يعتبر سفر؟
إن شاء الله.
وفي عندي سؤال ثاني ممكن الشيخ؟
نعم تفضل محمد.
الحين لو سلمك بالنسبة لل يقول بني الإسلام على 5: الشهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الحين هذا التسلسل الترتيب هل الله فضل شيء عن شيء يعني هل الزكاة أحسن من الصلاة أو أن الصلاة أحسن من صوم رمضان؟ هذا التسلسل يعني
بفيدنا الشيخ لبقى. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم كلام أخرى. نعم جيب الشيخ سؤال محمد، يقول في أذان الفجر ويقول مع وقت الأذان أنا مستعد، يقول حتى أكل الدواء وإناء الماء في يدي وأذن المؤذن، يقول لم أكل الدواء إنما شربت الماء فقط.
إذا أذن المؤذن وكان الإناء في يد المتسحر فإن له رخصة في أن يواصل في شربه للماء، لأن في ذلك ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فهذه رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان الإناء في يده. فإذا كان الإناء في يدك أو بين يديك وقت الأذان فأذن وشربت فنرجو أن يكون صيامك صياما صحيحا، ولو أنك احتطت وصمت يوما آخر بنية هذا اليوم كان أيضا ذلك حسنا، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ أبو محمد. يقول بالنسبة لل يعني النساء والبنات خروجهم، يقول من يعني مدينة إلى مدينة، يقول كان مثلا لقضاء حاجة مثلا في دبي أو أبوظبي أو الشارقة، هل يكون هذا الخروج مثلا ذهاب إلى مستشفى أو غيره هل يكون سفرا؟
متى ما كان هذا المكان الذي سيذهبون إليه سفرا فإنه تترتب عليه أحكام السفر جميعا، من جواز الترخص بجميع الرخص كالفطر للمسافر وقصر الصلاة والجمع بين الصلوات المكان في الطريق ووجود المحرم للمرأة، كل هذه أحكام تتعلق بالسفر متى ما ثبت أن هذا المكان الذي سيذهبون إليه سفرا، ومن ذلك وجود المحرم في السفر، وكلها أحكام إنما شرعها الله سبحانه وتعالى لمصلحة. فالمرأة أو الرجل إذا سافر وهو صائم فإن السفر مظنة للمشقة، فله أن يفطر في سفره. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده فلم يجب عليهم صلاة رباعية تصلى أربعا، وإنما يقصرها إلى ركعتين، وله كذلك أيضا أن يجمع بين الصلوات تخفيفا عليه في حال السفر، وصونا للمرأة وحفاظا عليها وعلى سلامتها وجود المحرم في أثناء سفرها، والله أعلم.
ساك الخير الشيخ أيضا يقول حديث بني الإسلام على خمس، يقول هل الترتيب في هذا الحديث يدل على التفضيل بين هذه الأركان؟
هذا الحديث هو حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه بيان أركان الإسلام، وهذا الحديث جاء على هذا النسق وهي بتقديم الشهادتين والصلاة والزكاة على الصيام والحج، وهو بهذا النسق في الصلاة وفي الزكاة. نعم ففي الركن الأول وهو ركن الشهادتين، فإن أعظم أركان الإسلام الشهادتان، وبعد الشهادتين يأتي حكم الصلاة. وأما بقية أركان الإسلام من الزكاة والصيام والحج فهذه لها مزية من وجه دون وجه آخر. فأما مزية الزكاة فإنها من أعظم العبادات المالية، وذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بينهما، ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في هذا الحديث وأيضا في أحاديث أخرى. فالصلاة هي أعظم العبادات البدنية، الزكاة هي أعظم العبادات المالية، والصوم والحج عبادتان من أجل الفرائض بعدها هذه الأركان، وذلك لأن الصوم إنما أوجبه الله سبحانه وتعالى مرة واحدة في السنة، والحج إنما أوجبه الله جل وعلا مرة واحدة في العمر، وكل هذه الأركان بشرائطها وأركانها. إذن فالتفضيل في الشهادتين وفي الصلاة ثابت، وكذلك أيضا قرن الصلاة مع الزكاة أيضا ثابت. يبقى قضية الصوم والحج، فلعل أن يكون التمييز بينهما في الأسبقية وفي الأكثرية. في الأسبقية فإن وجوب الصيام سابق على وجوب الحج، وفي الأكثرية فإن الصوم واجب في كل سنة مرة بخلاف الحج، فإنه يجب في العمر مرة. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل تصح الزكاة على شخص يعمل براتب ضعيف وعليه مسؤوليات كثيرة؟ عد فالشيخ يقول هل تصح الزكاة على شخص يعمل براتب ضعيف وعليه مسؤوليات كثيرة؟
نعم، الزكاة إنما أوجبها الله جل وعلا على الأغنياء كي يعطونها للفقراء، والفقير والمسكين كلاهما مستويان في استحقاقهما للزكاة، إلا أن هناك فرقا بين الفقير والمسكين. فالفقير هو الذي لا يجد الكفاية أو يجد نصف الكفاية فما دون، وأما المسكين فإنه يجد نصف الكفاية ولكنه لا يجد تمام الكفاية. فإذا كان الراتب ضعيفا ولا يستطيع بهذا الراتب تأمين حاجياته، الآن الحاجيات أصبحت مختلفة عن السابق كثيرا، فالآن لابد له من سكن، وهذا السكن لابد أن يكون تكون الكهرباء والماء مؤمنة فيهما، وإلا لم يكن هذا السكن صالحا للسكن. وكذلك أيضا يحتاج إلى الأكل والشرب، ويحتاج أيضا إلى الصحة، فإنه إذا مرض يحتاج إلى أموال تعينه على علاج المرض الذي يصيبه أو يصيب عائلته. وكذلك أيضا قوام هذه الحياة يكون بالعلم، فالعلم من أعظم الأسباب التي يرفع بها الفقر، ولذلك كان سلوك سبيل التعليم هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها الفقر، فكان من الحاجيات التي لا يمكن الاستغناء عنها. وزاد بعض أهل العلم المواصلات التي ليس فيها إسراف، فإن الإنسان الآن إذا لم تكن عنده مواصلات فإنه ربما أنفق أكثر ما يملك من ماله لتأمين هذه المواصلات، فلو أنه احتاج إلى مال الزكاة ليشتري بهذه الأموال سيارة تؤمنه في احتياجاته واحتياجات أسرته، وكانت هذه المواصلات من قبيل المعقول والتي لا مغالاة أو إسراف فيها، فإنه يجوز أن يعطى كل ذلك ما كل ما تقدم، إذا لم يستطع صاحبه أن يؤمنه فله أن يأخذ من أموال الزكاة، لأن المقصود هو رفع حاجة المسكين أو الفقير بحيث يؤمن ما يحتاجه من أساسيات حياته. وعلى هذا فمثل هذا الإنسان الذي لا يكفيه دخله ودخله ضعيف في الأصل، فيجوز أن يأخذ من أموال الزكاة. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول أجمع لابني مبالغ وهي تقارب 100,000 درهم، وقد أحتاج منها خلال السنة أسحب منها، وعندما أستطيع أقول أعيد بعضا أعيدها، ويقول قد أعيدها بعد الشهر وقد أعيدها بعد السنة، فيقول كيف تتم الزكاة؟
زكاة هذا المال لك في ذلك طريقتين. الطريقة الأولى أن تحسب كل ما عندك من المال وقت وجوب الزكاة، فتزكي كل ما عندك من المال، وفي ذلك إخراج للزكاة لزكاة المال قبل حلول الحول، وفي ذلك رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تجمع كل ما عندك من المال وتزكي هذه الأموال، فإنه في هذه الحال تكون قد أخرجت الذي وجب عليك وزيادة وزيادة. والطريقة الثانية هي أن تنظر إلى أقل مال وصل إليه الحول وتخرج هذا المال، ولكن الطريقة الأولى هي الأسلم، وهي التي تخرج الإنسان من كل الإشكاليات المتعلقة بحساب الزكاة، وخصوصا إذا كان هذا المزكي ممن له مال يدخل عليه في كل شهر، والله أعلم.
ذاك الخير فصيح أيضا يقول كنت مستأجر، ويقول هناك مبلغ تأمين يأخذه المكتب في حال حدث إتلاف في المنزل، يقول هل على هذا المبلغ زكاة وهو في حوزة المكتب أو بعد استلامه؟
من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال بحيث يمكنه أن يتصرف فيه، فإذا كان هذا المال لا يستطيع التصرف فيه كمثل هذه الودائع التي تودع ضمانات، أو بمثل أو مال نهاية الخدمة، فإن هذه الأموال لا تجب عليك فيها الزكاة، لأنه قد يأتي عارض فينفق هذا المال الذي هو مال الضمان، وقد يأتي العارض ويفصل الموظف من عمله وتذهب عليه جميع حقوقه، فإذا هذه الأموال التي لم تدخل في ضمانه ولم تدخل في كامل تصرفه في المال، فهنا لا تجب الزكاة في هذه الأموال. إذا قبضها فإن لأهل العلم وجهين في زكاة هذا المال، فمن أهل العلم من يرى أنك تزكي هذا المال بمجرد قبضه، ولنفترض أنك مبلغ الضمان قد استلمته بعد خروجك من هذا السكن بأربع أو خمس سنوات، لما أردت أن تخرج أخذت هذا الضمان، فهنا للعلماء في إخراج هذا المال وجهين. فمن أهل العلم من يرى أنك تخرج زكاة سنة واحدة، ومن أهل العلم من يقول تأخذ هذا المال وتزكيه بعد سنة إن بقي منه شيء، أي تستقبل به حولا جديدا. وكل القولين له وجه، فالوجه الأول والقول الأول أخذ بالاحتياط، والوجه الثاني أخذ باعتبار أن هذا بمثابة المال الجديد الذي دخل في حوزته فيستقبل به حولا، والله أعلم.
جزاك الخير فالشيخ. أيضا يقول بدأت الصيام في الإمارات، سأنهي الصيام إن شاء الله في المغرب، في حال يقول اكتمل رمضان 30 يوما في المغرب، في هذه الحالة يقول سأصوم 31 يوم.
الصيام والشهر الهجري لا يكون أكثر من 30 يوما، وإنما غاية ما يكون عليه الشهر هو 29 يوما أو 30 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا، ثم أشار بيده صلى الله عليه وسلم بيديه 3 مرات وقبض واحدة، أي الشهر يكون 30 يوما أو 29 يوما، ولا يكون الشهر أكثر من ذلك. والله جل وعلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالله جل وعلا أوجب على الناس صيام شهر رمضان، وقد قال صلى الله عليه وسلم فرض الله عليكم صيامه، إذن فلا يكون أكثر من 30 يوما. فماذا يصنع؟ نقول له يفطر سرا، اليوم الذي 31 يفطر سرا. وهناك وجه من أهل العلم من يراه وهو أنه يصومه تطوعا، يصومه تطوعا لا بنية رمضان، والذي يظهر والله أعلم أنه يفطر سرا لا جهرا. فكلاهما قولين أهل العلم، وذكرت الذي يترجح والله أعلم.
بارك الله فيكم فصيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول ما حكم بلع النخامة، هل تفطر؟
بلع النخامة، الأصل في النخامة أن تخرج ولا تبلع، فالنخامة تلفظ، فإذا غلبته ولم يستطع إخراجها فهنا صيامه صحيح. وإنما ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صيام من أخرج البلغم ثم بعد ذلك بلعه، هذا من أهل العلم من ذهب إلى أنه يبطل صيامه، ولكن إن غلبه فبلع البلغم فإن صيامه صحيح لا شيء فيه والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسني تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.